أخي الكريم، هذا والشريط الثاني عشر من شرح رسالة القواعد الفقهية للشيخ أبي حاتم أسامة بن عبد اللطيف القوصي حفظه الله تعالى.
نعمة ربك فحدث، وإن تعدوا نعمة الله. نعمة الله نعمة مفرد، المفردة نعمة الله مفردة مضافة إذ أفادت العموم. وإن تعدوا جميع نعم الله، مهما أعددتم لا تحصوها، لا تستطيعون إحصائها، لأنها أكثر من أن تحصى، أكثر من أن تحصى. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، يعم كل نعمة، كل نعمة دينية أو دنيوية، يعم جميع النعم، كما قلنا الدينية الدنيوية الظاهرة والباطنة دخل فيه كل نعمة. وقوله مثل كذلك، طبعا كقوله يجوز أن نقول على الاستئناف وقوله، ويجوز أن نقول على العطف وإيش وقوله، يكون معطوفا على قوله الأولى، كقوله تعالى وقوله يا عبادي، يا عبادي عباد، واحد يقول طب عباد أساسا جامع، ولو كان قال طبعا، وإن كان كلمة عباد هي في حد ذاتها جامع، لكن بإضافتها إلى ياء المتكلم، لا يعني يعني نستطيع أن نقول لو قال الله عز وجل يا عبدي، كما لو قال تماما إيش يا عبادي للكل للجميع. قال وهو كثير في الكتاب والسنة، طبعا هنا تمثيل الشيخ يا عبادي، التمثيل فيه نظر للقاعدة، لأن كلمة عباد ليست مفردة، فمفردها ماذا؟ عبد. نعم، فالتمثيل هنا فيه نظر، لو قال يا عبدي لعل الشيخ مثل بهذا، ولكن في الطباعة تصحف، قد يكون الله أعلم. المهم لكن طبعا قد يبعد احتمال التصحيف أن الشيخ يقول وقوله، وهذا الأصل فيه أنه ماذا؟ أنه آية. أنا قل يا عبادي الذين أسرفوا مثلا، فهل هناك آية في كتاب الله فيها يا عبدي؟ ما أظن، لا أتذكر الآن، لكن ما أظن أن هناك آية يا عبدي. فالشاهد أن ظاهر قوله، أي قول الشيخ المصنف وقوله، ظاهر قوله وقوله أنه يريد به آية من كتاب الله، وإن كان قد يريد حديثا قدسيا، ولكن أيضا الحديث القدسي أنا لا أذكر الآن، لكن الأحاديث القدسية قد يكون فيها كلمة يا عبدي، قد يكون فيها، لكن الحديث المشهور الذي قد يمثل به الذي هو مثلا يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وإلى آخره. فالشاهد أن التمثيل بمثل هذا فيه نظر، لأن قاعدة تتعلق بالمفرد وليس بالجمع. قال وهو كثير في الكتاب والسنة، وهو كثير في الكتاب والسنة يدخل فيه جميع العباد. إذن هنا هو أكد بكلام هذا أنه يقصد فعلا هذا اللفظ يا عبادي، أنه كثير في الكتاب والسنة، ثم بيّن أنه يعم جميع العباد وليس خاصا بعباد معينين، يعني فيكون الاستدلال من هذا الباب، قد يكون الاستدلال من هذا الباب، وأيضا قد يكون الاستدلال في استغراق هذا لصفة العباد، فكل من دخل في صفة عبد يعمه هذا النداء أو هذا الخطاب، وإن كانت عبوديته ناقصة، أي فيعم استغراق جميع صفات عباد أو عبد. وعلى كل، لو مثل الشيخ بلفظة مفردة لكان أوجه، لأن القاعدة تتعلق بماذا؟ بالمفرد، وكلمة عباد ليست مفردة، وإنما هي جمع كلمة عبد. طيب، وقوله سبحان الذي أسرى بعبده، هنا واحد يقول هذا يخالف القاعدة، إذن هو أسرى بعباده كلهم، نقول لا، أسرى بعبده الذي اجتمعت فيه صفاته العبودية، هذا تشريف لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هنا استغراق صفات جنس العبودية، استغرقت أو اجتمعت في محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما يريد الله سبحانه وتعالى أن يثني على محمد صلى الله عليه وسلم يذكره بصفة عبده، يعني سبحان الذي أسرى بعبده، هذا مقام تشريف، طيب كلمة مفرد أضيفت وبإضافتها أفادت العموم، فأي عموم هنا؟ هل هو عموم أفراد جنس؟ ربنا أسرى بجميع العباد؟ لا. طيب فما هو المراد؟ هذا عموم صفات جنس، أي اجتمعت في محمد صلى الله عليه وسلم جميع صفات العبودية الحقة واكتملت فيه صلى الله عليه وآله وسلم. هذا مقام تشريف لرسول الله صلى الله عليه وسلم بعبده. سبحان الذي أسرى بعبده، ومثله تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، إشارة إلى قيامه بجميع وظائف العبودية. إذن كما قلنا في الألف واللام نقول في نفس الشيء نقوله في هذه القاعدة، كما أن الألف واللام تفيد عموم أفراد جنس أو عموم صفات جنس، فكذلك إضافة المفرد تفيد إما عموم أفراد الجنس وإما عموم صفات ذلك الجنس. طيب نستعيد إن شاء الله تعالى سويا الصيغ التي ذكرها الشيخ تفيد العموم. فبعودتنا إلى ما ذكره من أول الألف واللام، فأول قاعدة الألف واللام تفيد الكل، تفيد العموم في الجمع والإفراد، يعني سواء دخلت على جمع أو دخلت على مفرد. وكما قلنا إنها إما تفيد عموم أفراد ذلك الجنس أو عموم صفات ذلك الجنس. ولذلك هو قال الشيخ إنها إذا دخلت الألف واللام على لفظ مفرد أو لفظ جمع أفادت الاستغراق والعموم لجميع المعنى، وقد ذكر أمثلة لذلك في موضعه، وبين أنه من أهم فوائد هذه القاعدة ما يتعلق بأسماء الله وصفاته العليم السميع البصير. دخلت على المفرد ولكنها أفادت عموم ذلك المعنى واستغراق جميع صفات ذلك المعنى. فالله مثلا هو العلي، قلنا الذي يأتي يقول لا، العلو هنا فقط هو علو قدرة، الله علي على عباده قدرة. والثاني يقول لا لا لا، الألف واللام هنا لا تفيد العلو المطلق وإنما تفيد فقط علو القهر، فالله قاهر لعباده. فعندما يذكر الله بصفة العلي يعني هو الذي هيمن على الكون بقدرته، وهو الذي هيمن على الكون بتصريفه، صفة العلي يعني هو الذي هيمن على الكون بقدرته، وهو الذي هيمن على الكون بتصريفه، وهو الذي هيمن على الكون. فهذا دليل على الهيمنة فقط والسيطرة. نقول طيب ولماذا استثنيت العلو الذي هو علو الذات؟ لماذا قصرت المعنى مع أن القاعدة، نرد عليه برد علمي، القاعدة هنا أن الألف واللام إذا دخلت على اللفظ سواء كان مفردا أو جمعا تفيد العموم، فلماذا خصصت هذا العموم وما دليل التخصيص؟ ولن يجد جوابا إلا أنه حكم عقله وهواه في الموضوع وقال لا لا لا، ولو قلت بعلو الذات إذن هذا يقتضي أن الله قد حيز في مكان وقد حيز، وهذا يقتضي أنه جسم كالأجسام وكذا. قل هذا كله من رأسك ومن هواك، فهذا ليس بلازم أولا، ثم إنك ملزم بإثبات ما أثبته الله لنفسه، وإن لم تدرك كيف، وإن لم تدرك كيف، ولا يقتضي ذلك لا تجسيما ولا تشبيها ولا تمثيلا ولا شيئا من ذلك الذي في ذلك. أنت الذي شبهت أولا، وبذلك أردت أن تنفي التشبيه الذي وقع في ذهنك فوقعت في التعطيل، وهذا هو الذي أوقعك، فررت من شيء فوقعت في ضده، أو فررت من شيء فوقعت في أشد منه، وأنت الذي تسببت في هذا. أما نحن فنحن لا نثبت لله عز وجل تجسيما ولا تشبيها ولا تمثيلا أصلا، حتى نحتاج إلى تنزيهه عن ذلك، فبالتالي لسنا مثلك ولم نقع فيما وقعت فيه من بدعتين متضادتين، فأثبتت بدعة في ذهنك ثم أردت نفيها فأثبتت ضدها من البدع، وهذا كله مخالف لما كان عليه السلف الصالح. وبالتالي القاعدة مهمة جدا، كما ذكر الشيخ رحمه الله العليم الذي له العلم الشامل الكامل الخبير، له الخبرة الكاملة التامة، السميع الذي واسع سمعه كل الأصوات سمع كامل، وهكذا البصير، وهكذا كل أسماء الله وصفاته. فلذلك لما نأتي للعلي نقول العلو بجميع ما فيه من معنى علو القدرة وعلو القهر وعلو الذات سبحانه وتعالى. ونحن إذا أثبتنا لله علو ذاته فهذا على خلاف ما يظن هؤلاء المبتدعة، هم الذين حيزوا الله لما حصروه في السماوات والأرض، أما نحن فأخرجناه خارج الزمان وخارج المكان، حيث لا زمان وحيث لا مكان، فهو فوق الزمان وفوق المكان وفوق كل شيء سبحانه وتعالى. فمن الذي حيز؟ الذي جعله في المخلوق أم الذي أخرجه عن المخلوق؟ بالعكس، الذي جعله في المخلوق هو الذي حيز. وإن قالوا خلاص هو خارج المخلوق ولكنه أيضا داخل، إذن جعلوه محتاجا ليش؟ لخلقه، كأن ذات الله الكاملة العلية الكبيرة محتاجة لهذا السماوات والأرض التي هي بالنسبة لله ولا شيء، فجعلوا الله العلي الكبير محتاجا إلى السماوات والأرض ليحل فيها سبحانه وتعالى. فإن كان النصارى كفروا لأنهم زعموا أن جسد عيسى محتاج إلى ذات الله ليحل فيه، فكيف بمن جعل كل شيء محتاجا؟ الخنازير والكلاب والنجاسات كل هذا محتاج لذات الله، نسأل الله العفو والعافية. فكفر هؤلاء الحلولية والاتحادية أعظم من كفر اليهود والنصارى، فاليهود والنصارى وإن جسموا فإنهم جسموا في مخلوقات الله عز وجل يحبها ويرضاها كعيسى عليه السلام أو كعزير، هؤلاء عباد لله، لكن ولا ربنا يحتاج لا لعيسى ولا لعزير ولا لمحمد صلى الله عليه وسلم ولا لجبريل ولا للعرش ولا لحملة العرش، الله غني عن العالمين، فكيف بمن جعل الله في كل شيء، في كل السماوات وفي كل الأرض في كل المخلوقات، الله موجود في كل الوجود، هذا كفر أعظم من كفر اليهود وأعظم من كفر النصارى. فالله فوق السماوات السبع وفوق العرش العظيم، فأعلى المخلوقات وأكبرها العرش، والله غني عن العرش، وهو فوق كل ذلك، حيث لا زمان وحيث لا مكان وحيث لا مخلوق، فليس فوق العرش مخلوقات، ليس فوق العرش إلا الله سبحانه وتعالى. وهذا هو الكمال المطلق، وهذه العقيدة الصحيحة عقيدة أبي بكر وعمر، عقيدة السلف الصالح التي هي وسط بين الغالي والجافي، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فهذه القواعد أهم ما تطبق عليه مسائل الاعتقاد ومسائل أصول دين الله سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك هي أيضا تطبق على جميع المسائل الفقهية والفروعيات وما إلى ذلك. إذن الألف واللام تفيد العموم سواء دخلت على المفرد أو الجمع. ثم النكرات في سياق النفي أو في سياق النهي، النكرة إن وقعت في سياق نفي أو في سياق نهي فإنها تفيد كذلك العموم، وقد ما مثلنا لهذا بقوله تعالى لا إله إلا الله، واتضحت أهمية هذه القواعد في العقيدة، لا إله نفت كل معبود في السماوات وفي الأرض، نفت كل معبود في السماوات وفي الأرض إلا الله، فالله وحده هو المعبود بحق في السماوات وهو المعبود بحق في الأرض، وهو الله في السماوات وفي الأرض، أي وهو المعبود بحق في السماوات وفي الأرض، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، أي هو المعبود بحق في السماوات وهو المعبود بحق في الأرض، هو الإله الحق في السماء والإله الحق في الأرض، فكل معبود في السماوات وفي الأرض غير الله سبحانه وتعالى فعبادته باطلة، إلا الله فهو المعبود بحق في السماوات وهو المعبود بحق في الأرض سبحانه وتعالى. وهذه الآيات لا تعني تحييزا ولا تعني أن الله في داخل السماوات والأرض، بل هو المعبود بحق في السماوات وفي الأرض، والقرآن يوضح بعضه بعضا ويوضح محكمه متشابهه كما هو معلوم، وكثير الآيات في هذا والأحاديث. ثم انتقل للقاعدة الثالثة من الصيغ المفيدة للعموم، من وما، كذاك من وما تفيدان مع كل العموم يا أخي فاسمع. وهذا كان آخر ما درسناه قبل شهر رمضان. ثم هذه الرابعة ومثله المفرد إذ يضاف. إذن عندنا كم قاعدة للعمومات؟ أربع قواعد، وأل تفيد الكل في العموم في الجمع والإفراد كالعليم، والنكرات في سياق النفي تعطي العموم أو سياق النهي كذاك من وما تفيداني معه كل العموم يا أخي فاسمعه ومثله المفرد إذ يضاف فافهم هديت الرشد ما يضاف. ثم ننتقل إلى قاعدة عظيمة من القواعد، وكما قلنا إن الشيخ هنا لا يقصد بالفقه ما يقصده علماء الأصول والفقه، إنما يقصد فقه نصوص الكتاب والسنة مطلقا، لأن الفقه عندهم إنما يتعلق فقط بالأحكام الفرعية التي تتعلق بمثل الطهارة والصلاة، فأمور الاعتقاد عند هؤلاء الأصوليين والفقهاء المتأخرين لا تدخل في مسائل الفقه عندهم. فلما يقولون فقه يقصدون من أول الطهارة وحتى أبواب الإمارة، ينتهي الأمر في النهاية عندهم بكتاب الإمارة، يبدأ بكتاب الطهارة وينتهي بكتاب الإمارة. تجد معظم كتب الفقه بدأت بكتاب الطهارة وانتهت غالبا بكتاب الإمارة أو القضاء أو نحو ذلك، فيدخل فيه عندهم العبادات بمعناها القاصر هذا، والمعاملات والأحكام الشرعية التي تتعلق بالقضاء بين الناس والدماء ونحو ذلك، فعندهم الأمور الفقهية هي قاصرة على هذا، فعلم العقيدة عندهم خارج عن علم الفقه، بل إن متأخري المتأخرين جعلوه تابعا لعلم الكلام، يعني زادوا الطين بلة فجعلوه فرعا من فروع علم، يعني جعلوا علم الكلام الأصل وتحته فروع منها علم العقيدة، ولذلك يجعلون أيضا علم الفلسفة مع هذه العقيدة والفلسفة. ما تخصصك؟ عقيدة وفلسفة. سبحان الله، جئنا بالحق والباطل وجعلناهما متلازمين، جئنا بكلام الفلاسفة وكلام الله سبحانه جعلناهما يعني صنوين، الله المستعان. فالشاهد على كل حال أن المصطلح الذي قصده الشيخ هنا بالقواعد الفقهية لا يقصد به فقط مسائل الطهارة، لأنه يتضح من تمثيله مراده، وقد مثل بأسماء الله وصفاته، وهذه عند علماء المتأخرين لا تعتبر من مسائل الفقه أصلا. والآن نفس الشيء سنسمعه في هذه المسألة المهمة جدا، التي هي متى يثبت الحكم، متى يثبت حكم شيء ما من الأشياء مهما كان هذا الشيء. فبين أنه لا يتم حكم من الأحكام مطلقا إلا بتوفر جميع شروطه وانتفاء جميع موانعه، وهذه قاعدة عظيمة يدخل فيها كل شيء، حتى الأحكام الدنيوية، يعني حتى لو خرجت عن مسائل الشرع تماما وأردت أن تتكلم عن أمر محض من أمور الدنيا، هل يتم حكم لأي شيء من الأشياء إلا بتوفر جميع شروطه وانتفاء جميع موانعه؟ لا يحكم لشيء أبدا في الكون، لا في دين ولا في دنيا، إلا بتوفر جميع شروطه وانتفاء جميع موانعه. نريد أن نمثل حتى في أمور الدنيا، مهندس طبيب، سبحان الله، واحد يقول يعني لا يكون الطبيب طبيبا حتى تتوفر فيه جميع الشروط وتنتفي فيه جميع الموانع؟ هذا في كل أمور الدنيا، في البدهيات وفي المعاملات وفي الأخذ والعطاء وفي المهن وفي البيع وفي الشراء، في كل شيء، يعني لا يصدق على شيء حكمه إلا بتوفر جميع شروطه وانتفاء جميع موانعه. وبالتالي هذا الكلام يحتاج الناس إليه في أمور دينهم، وأيضا يحتاجون إليه في أمور دنياهم. ولذلك دائما نقول إن من عرف الفقه في دين الله معرفة صحيحة تجده موفقا حتى في أموره الدنيوية، والعكس بالعكس صحيح. الكافر قد يكون من أذكى الناس عند الناس لكنه ليس موفقا، بل قد يحفر قبره بيده. وكثير من هؤلاء الذين وصفوا بالعبقرية وبالذكاء الخارق انتهت حياتهم بأن قتلوا أنفسهم، فأين الذكاء الخارق وأين العبقرية؟ فلذلك هم يقولون، هؤلاء يقولون بين العبقرية والجنون شعرة، هكذا هم يدعون. لذلك لأن ماذا قالوا هذا الكلام؟ لأنهم وجدوا أناسا في عرفهم هم أنهم غاية في الذكاء، ثم انتهت حياتهم بأن يقول لك هو تخطى الشعرة، تحول من العبقرية إلى الجنون، جن قتل نفسه في النهاية. فليس عندهم تفسير إلا هذا، يقول لك بين العبقرية والجنون شعرة، فإذا قطعت هذه مصيبة، يعني واحد يخاف من العبقرية بهذه الصورة. أنا أقترب من الشعرة، لا خليني بعيد، ما أريد أن أكون عبقريا ولا أريد أن أكون، أنا أريد أن أكون مثل الناس، ما أريد شيء من هذا. إذا كان الأمر شعرة، الشعرة هذه قد تقطع في أي لحظة، لا لا داعي للاقتراب من هذا المكان أصلا. لكن طبعا كلامهم هذا غير صحيح، إنما نحن نقوله بمفهومنا نحن الشرعي، أن الإنسان إذا اغتر بعقله ووكل إلى نفسه لابد أن تنتهي حياته بالهلاك، سواء انتهت بعذاب الآخرة أو انتهت بشيء من عذاب الدنيا. هذا تفسيرنا نحن الصحيح، أن المسألة هي أن الإنسان إذا وكل إلى نفسه واغتر قال إنما أتيته على علم، هنا يحصل الإيه؟ يحصل تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، غير هذا غير هذا غير. وقد يجتمعان، وقد يجتمعان، إرادة العلو في الأرض قد تكون دون إرادة الفساد، وإرادة الفساد قد تكون دون إرادة العلو، وقد يجتمعان. لكن الذين يريدون الدار الآخرة ليسوا من هؤلاء ولا من هؤلاء، الذين يريدون الدار الآخرة يريدون العلو أين؟ في الآخرة، هذا الذي يطلبونه، هذا الذي. وإن رفع الله رتبهم في الدنيا فهم يزدادون لله تواضعا ويعترفون بفضل الله عليه، فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر، انتهى ذو القرنين من السد قال هذا رحمة من ربي، فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء. كلما أعلى الله رتب المؤمنين في الدنيا كلما ازدادوا لله تواضعا. يفتح الله مكة على رسوله صلى الله عليه وسلم يدخلها وهو منحني حتى إن عثنونه يكاد يمس مورك رحل تواضعا لله، لما ينصرهم الله يمكنهم يزدادون لله تواضعا وخشوعا واعترافا بفضله، بخلاف الجبابرة وبخلاف العتاة والطغاة الذين يزدادون تجبرا وتكبرا حتى على الله سبحانه وتعالى، فتكون النهاية أن الله عز وجل يهلكهم ويكلهم إلى أنفسهم، فقد يقتل أحدهم نفسه لأن الله وكله إلى نفسه وتخلى عنه. فالشاهد هنا من كلامنا أن هذا الدين بقواعده وعموما يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. هل يفقهه بمصطلح المتأخرين يعني في الطهارة والصلاة طيب سبحان الله والعقيدة والمنهج؟ لا، أو يفقهه في الكل؟ الصحيح أنه يفقهه، أولى وأولى إذا فقهه الله طهارة وصلاة وزكاة وحجا وصياما ومعاملات، الأولى أن يفقهه في دينه في اعتقاده في الله أولا، ثم في منهجه الذي يتجه به إلى الجنة فيوفق في كل شيء. فالفقه هنا في مصطلح الكتاب والسنة ليس كالفقه عند المتأخرين بالمصطلح الفقهي الضيق، المقصود بكلام الشيخ رسالة في القواعد الفقهية أي ما تستعين به على فقه الدين على فقه نصوص الكتاب والسنة. لذلك استدلالات الشيخ وتمثيلات الشيخ كلها تمثيلات إيش؟ تمثيلات عامة يدخل فيها العقيدة، يدخل فيها المعاملات، يدخل في كل النصوص، لا يستثني نصا، وبالتالي هو لا يقصد بالقواعد الفقهية المفهوم الضيق للفقه الذي استعمله المتأخرون من الفقهاء والأصوليين، إنما يقصد الفقه بمصطلح الكتاب والسنة. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين اعتقادا وعبادة ومعاملات في الدين كله، ليفقهوا عن الله، ليفقهوا عن رسوله. فالفقه هنا بمعنى الفقه عن رب العزة، الفقه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم مراد الله وفهم مراد رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ونفس الشيء لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم لعباس اللهم فقهه، هل كان ابن عباس فقيها في الطهارة والصلاة والزكاة فقط؟ لا لا، أعم من ذلك، بل هو فقيه زمانه وما بعد زمانه، وحبر الأمة وترجمان القرآن في العقيدة وفي التفسير وفي